بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا مما أجمع عليه السلف، مما أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والمقصود بقول السلف الإيمان قول وعمل، المراد بالإيمان بالقول قول اللسان، وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. والمراد بقول القلب هو التصديق. إذن المراد بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان. والمراد بالعمل عمل القلب من حب وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وغيرها، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد وصدقة ونحوها. والأدلة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان في الكتاب العزيز والسنة النبوية، وأجمع على ذلك علماء السلف. وقد سمعتم قول الإمام البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل جوارح، فيدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأيضا من الأدلة في زيادته ونقصانه قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي النقصان قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن. قالت عائشة: يا رسول الله، ما نقصان عقولهن ودينهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قالت: بلى. قال: فذاك نقصان عقولهن. ثم قال: أوليست المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: قلت: بلى. قال: فذلك نقصان دينهن. فلما قال عليه الصلاة والسلام النساء أنهن ناقصات عقل ودين، قالت عائشة ذلك. وأما الحديث أنا وهمت، دخلت حديثين في بعض: ما رأيت من ناقصات عقل ودين كإحداكن. قالت: كيف ذلك؟ قالت: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك يوما، قالت: ما رأيت خيرا قط. وأما الحديث الآخر عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، قالت عائشة: ما نقصان عقولهن ودينهن، إلى آخر الحديث ذكرته آنفا. فكل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد أجمع على ذلك العلماء، علماء السنة جميعا اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، إلا ما كان من الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول بالزيادة دون النقصان. ثم رجع رحمه الله تعالى إلى قول عامة أهل السنة وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك لأن مالك رحمه الله ثبتت عنده الأدلة في الزيادة ولم تثبت عنده في النقصان، ولكن هذا أمر مسلم، كل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان، هذه مسلمة. يعني إذا وضعت الماء في الكوب زاد الماء، الماء الكوب نصفه ماء، فزدت فيه إلى ثلاثة أرباع إلى أن أتممت الكوب، هذا زاد ولا لم يزد؟ زاد، فإذا شربت منه نقص، فكل شيء يقبل الزيادة فهو قابل للنقصان، وهذا أمر مسلم. ولكن مالك رحمه الله كان معظما للأدلة، فثبتت عنده الأدلة بالزيادة فكان متوقفا في النقصان، ثم آب إلى قول أهل السنة، إلى قول علماء أهل السنة الباقين، وقال بالزيادة والنقصان رحمة الله عليه. الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدينة رحمه الله ورضي الله عنه. فالإيمان قول وعمل، ويعنون بالعمل عمل القلب، من عمل القلب والجوارح، عمل القلب والجوارح، أعمال القلوب مثل المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة إلى آخره، وأعمال الجوارح كمثل. وكان من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه صدر صحيحه بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، بيانا لأهمية النية، بيانا لأهمية النية. وأيضا في كتاب الإيمان من صحيحه رد على الأحناف، لذلك إذا قال البخاري في كتاب الإيمان قالوا، فإنه يعني بذلك من؟ الأحناف، الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد وتلفظ ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان، قالوا نسميه بر وتقوى وطاعة وخير، ولكن لا نسميه إيمانا، وسيظهر ذلك في أقوال الذين خالفوا أهل السنة في مسألة الإيمان. قال رحمه الله كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل ضدها أنقص، يبقى كل شيء يكمل فهو قابل للنقص أيضا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يبقى إذن هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وقد ضل فئام من الناس وطوائف وجماعات في مسألة الإيمان، وممن ضل في ذلك طرفان، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة للوصل، ودائما أهل السنة مما يميزهم أنهم أهل الأطراف ولا الوسطية؟ الوسطية، كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم وسط بين طرفين، الخوارج والمعتزلة في طرف والمرجئة في طرف آخر. الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد، العذاب والنار، وتركوا نصوص الوعد. والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعد في بابها ونصوص الوعيد في بابها. فلما أخذ الخوارج والمعتزلة بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار في الدار الآخرة، واتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن مآله في الآخرة أنه مخلد في النار. من وقع في الغيبة مخلد في النار، من وقع في النميمة مخلد في النار، من كذب كذبة مخلد في النار، من زنى مخلد في النار، من سرق مخلد في النار، على الرغم أن عندهم حديث الرسول عليه السلام عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رجل يا رسول الله، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال قلت وإن زنى وإن سرق ثلاث مرار، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ما هذا حديث صريح وصحيح ولا لا؟ صحيح صريح، ولكن أهل البدع لا يتبعون النصوص، لا يتبعون النصوص، إنما يتبعون أهواءهم والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق هو في الجنة رغم أنف أبي ذر، هم يقولون لا هو في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو في الجنة وهم يقولون هو في النار والعياذ بالله. هذا يدل على ضلال الخوارج والمعتزلة. ثم تنازعت الخوارج مع المعتزلة فقالت الخوارج هو في الدنيا كافر، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، أين هو؟ بين الإيمان والكفر في الدنيا. ووافقوهم على أنه في الآخرة مخلد في النار، وهذا يقبله العقل أم يرده العقل؟ يرده العقل، لأن هذا لو مات يرث أبناءه أم لا يرثونه؟ اللي هذا الذي لا نعرف هو مؤمن ولا كافر، أبناؤه يرث ولا لا يرث؟ ها من يجيب؟ ها لا يجيب عاقل أبدا، لا يمكن لعاقل أن يجيب. إن قال في النار الإجابة خطأ، إن قال في الجنة الإجابة خطأ، لأنهم هم قالوا لا في النار ولا في الجنة، لا يمين في النار ولا شمال في الجنة، بينهما يقف بينهما هكذا، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وأما الخوارج فقالوا هو في النار وكافر في الدنيا والعياذ بالله، وهذا باطل. ومن أقوى الأدلة على بطلان هذا القول وأنه مؤمن ناقص الإيمان تنوع الحدود، فلو كان حده الكفر لو فلو كان كافرا لكان حده أمرا واحدا وهو القتل، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فلما تنوعت الحدود بين قطع ليد السارق وجلد لظهر الزاني غير المحصن 100 جلدة وجلد 80 جلدة لقاذف المحصنات وجلد 40 وقيل 80 لشارب الخمر، تنوع هذه الحدود يدل على أنه مؤمن ولا كافر؟ ها مؤمن لكنه ناقص الإيمان. وأيضا يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز والغامدية ويصلي عليهما، ولما يرمى أحدهما بالحجارة فيتطاير الدم على ثوب خالد بن الوليد فيقول لعنه الله، فيقول لا تلعن، لقد تاب توبة لو قسمت على 40 أو قال على أهل المدينة لوسعتهم. فيدل على أن مرتكب الكبيرة بإجماع أهل السنة، وهذا مما يتميز به أهل السنة على الخوارج والمعتزلة. ومتى ظهر المعتزلة؟ المعتزلة كانوا يعيشون بين ظهراني التابعين في عهد أبي سعيد الحسن البصري إمام التابعين في البصرة. متى ظهر الاعتزال؟ متى؟ نعم ما اسمك؟ علي عاشت الأسامة. نعم في مجلس الحسن البصري لما قال ماذا؟ قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. فقام رجل يقال له واصل بن عطاء إمام في اللغة، كان ألدغا في الراء، فكان إذا جاء وهو يتكلم يحاضر الناس كلمة فيها حرف الراء ماذا يفعل؟ يأتي بكلمة مثلها في معناها ولكن ليس فيها حرف الراء. رأيت يا خلت؟ من أجل أنه ألدغ في الراء، يعني مثلا جاء أمامه لا ريب، حيظهر اللدغة اللي عنده في الراء، يقول لا ريب، فيقول ماذا؟ لا شك. عنده لغة بيلعب بها نوع، ومع ذلك كان ضالا منحرفا إماما في البدعة. واصل ابن عطاء المعتزلي نسبة إلى فعلته لما اعتزل مجلس الحسن البصري، ومن يومها سموا بي المعتزلة لاعتزال الحسن البصري، لاعتزال عفوا واصل ابن عطاء لمجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى، فسموا من يومئذ بي المعتزلة. يبقى عندك واحد كان تشاكه مبتدع ولا سني مش مبين، تكلم مذهب السنة. وصل الخروج والتكفير، مهما يصبر سينفجر في وقت من الأوقات، سينفجر ويظهر لك ما في قلبه. بين بس حول أهل السنة الخروج وحكام، مهما يخفي شيئا يسره في قلبه لابد أن يظهره الله عز وجل على قسمات وجهه وفلتات لسانه. لذلك يجب على المؤمن ألا يضمر إلا خيرا تجاه إخوانه المسلمين، لأنه مهما أخفى لابد وأن يظهر يوما. ما من أحد أخفى سريرة إلا أبداها الله عز وجل على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. يبقى إذن مما أجمع عليه الخوارج، قالوا الإيمان جملة الشرائع، بحيث أنه إذا ترك واحدة منه كفر، وحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه في الدنيا كافر مخلد في النار في الآخرة، وخالفوا بذلك أهل السنة. والمعتزلة وافقوهم في كل شيء إلا أنهم حكموا عليه في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، كأحد المهابيل الذي خرج على الفيسبوك الآن يقول عن شخص أنه مشكوك في إسلامه. ما معنى مشكوك في إسلامه؟ يعني ماذا؟ لا هو مسلم ولا هو كافر. هذا هو التوقف والتبين، وهذا هو الاعتزال، وهذا هو الضلال والعياذ بالله. ومن أنت حتى تقول فلان مؤمن ولا كافر؟ مشكوك في الإسلام ولا غير إسلامه؟ لابد أن يرجع في هذا العلماء. إذن الخوارج قالوا الإيمان جملة الشرائع، وإذا ترك واحدة كفر، وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة قالوا مخلد في النار في الآخرة ولكنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. وأما المرجئة فقالوا انقسموا إلى فرق، الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وكان شيخه رجل يقال له الجعد ابن درهم الذي قتله الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في يوم عيد أضحى، خطب الناس وانتهى من خطبته وأمسك بالجعد وذبحه وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تقبل الله ضحاياكم، لكن أنا عندي أضحية عظيمة، وذبح الجعد. يا سلام، متى يسلط الأمراء على أهل البدع فيريحون من شرهم وضلالهم؟ قد آذونا والله أذى شديدا، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر ابن القيم في دنيته أن الله شكر له هذه الأضحية العظيمة، هذه أحسن من ألف خروف، كل 45 خروف تبعتهم في العيد الأضحى الأضحية بالجعل بن درهم أفضل منها. وهذا كان شيخ الجهم، ولماذا لم تنسب البدعة إلى الجعد رغم أنه هو الذي أصلها وابتدعها؟ ولكن سموا بالجهمية نسبة إلى تلميذه الجهم ابن صفوان، ولم تنسب إلى الجعد. لماذا؟ لأنه هو الذي نشرها بين الناس، نشرها بين الناس فنسبت إليه على الرغم أن مؤصله هو شيخ الجعد ابن درهم. وهؤلاء الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن، فأثبتوا الإيمان لمن؟ لأكفر الخلق إبليس وفرعون. قالوا إبليس عرف ربه فهو مؤمن، فرعون عرف ربه فهو مؤمن والعياذ بالله. قد تتعجب وتقول لماذا ندرس هذا؟ خلاص هذا ليس عندنا الجعد بن درهم وليس عندنا الجهم ابن صفوان. في أحد في الدنيا الآن يقول إبليس مؤمن؟ ها؟ يوجد؟ نعم يوجد، يوجد دكاترة ينتسبون للدعوة إلى الله عز وجل، منهم عمرو خالد المصري يقول يا جماعة إبليس كان مؤمن. لماذا يا عمرو خالد؟ يقول لأنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فقال ربي، علم أن له ربا فدعاه وعرف أن هناك إله ورب فدعاه، فهذا مؤمن. ويخرج شخص آخر ياسر برهامي فيقول نعم ما أخطأش عمرو خالد، لم يخطئ عمرو خالد. فما شاء الله إبليس له من يزكيه وله محامي يزاكي يدافع عمن زكاه، حتى إبليس نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أنه يدافع عن إبليس ويكفر الحاكم الذي يصوم ويصلي، هذا شيء عجيب جدا، تخبط تخبط عجيب وغريب، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرجئة انقسموا إلى فرق، الجهمية نسبة للجهم صفوان قالوا الإيمان هو المعرفة ولازم قولهم إثبات الإيمان لأكفر الخلق إبليس وفرعون. والفرقة الثانية وهم الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني في بلاد سجستان، وهذا قال الإيمان هو التلفظ، من قال أنا مؤمن فهو مؤمن وإن لم ينعقد قلبه على هذا الإيمان، ولو كان قلبه فارغا من الإيمان فهو مؤمن بمجرد أن يقول أنا مؤمن. فأثبت الإيمان أيضا لأكفر الخلق وهم المنافقين والعياذ بالله، لأن الكافرين قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم والعياذ بالله. والفرقة الثالثة من المرجئة، وهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة ويسمون بمرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، نسميه برا وتقوى وطاعة وخير ولكن لا نسميه إيمانا. ومن أول من قال ذلك حماد ابن أبي سليمان في الكوفة، شيخ الإمام النعمان بن ثابت الإمام، الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ووافقه على ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. ومن العباد والنساك عمر بن ذر وأبوه ذر، كلهم قالوا إن الإيمان هو، كلهم قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ. وممن وقع في ذلك أيضا الطحاوي أبو جعفر في عقيدته، فقال إن الإيمان هو، قال الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ، وقد أنكر عليه علماؤنا وأنكر عليه علماء أهل السنة، أنكر عليه شيخنا عبد العزيز عبد الله الرجلي وسماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأيضا من العلماء من غير شيوخنا العلامة محمد ناصر الدين الباني رحمه الله، الباني في تعريف على الطحاوية أنكر على الطحاوي تعريفه للإيمان، وهذا يبرئ الإيمان من بدعة الإرجاء، يبرئ الألباني. ذلك أخطأ خطأ بينا من قال إن الألباني قال بقول المرجئة، لا نقول عنه إنه مرجئ ولا حتى نقول أنه قال بقول المرجئة، أن هذا فيه طعن لهذه القمم الشامخة ولرموز المنهج السلفي في هذا الزمان، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، لأنه إن أجمل في موطن وقال بشرط الكمال في موطن، فقد بين ذلك في شرح الأدب المفرد في الشريط السادس، وبين أنه لا ينفع إيمان بلا عمل، فلا بد من الرجوع إلى كلام العالم. في كل مواطنه حتى ينسب إليه القول نسبة صحيحة. فالذي يقول بأن الألباني رحمه الله مرجع أو قال بقول المرجئة إما وأنه مغرض صاحب هوى وإما وأنه جاهل بالألباني وبالإرجاء كما ذكر العلماء كما ذكر أهل العلم. إذا مرجعة الفقهاء قالوا الإيمان اعتقاد وتلفظ والعمل غير داخل فيه في مسمى الإيمان. وهذا القول أيضا صواب ولا خطأ؟ خطأ، بل هو قول باطل. ولذلك لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه أظن في المجلد السابع الذي هو الإيمان الأوسط إن الخلاف مع المرجئة خلاف لفظي. ما معنى الخلاف اللفظي؟ يعني أنه لا يؤثر في حقيقة الشيء ومعناه. قال بعض الناس وهو ياسر برهاني في كتابه فضل الغني الحميد نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وظن أن هذا مضطرد عن شيخ الإسلام، يعني أنه يقول أن جميع الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، وهذا غلط، لأنه في بعض المواطن قال ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف بين المرجئة وأهل السنة خلاف حقيقي. ومنها هذا الموطن تعريف الإيمان أنه اعتقاد وتلفظ والعمل لا يدخل في مسماه، الخلاف في هذا حقيقي ولا لفظي؟ ها أجيبه، حقيقي، لأن هذا مناهض ومخالف للنصوص. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم بالإجماع، نقل القرطبي الإجماع على ذلك. إذن هذا القول أن الإيمان اعتقاد وتلفظ والعمل غير داخل في مسماه قول خطأ جدا. وقد سبق الكلام عن مسألة أنه يزيد وينقص. يبقى عندك الآن إجماعان، إجماع على أن الإيمان قول وعمل، وإجماع على أنه يزيد وينقص. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فقالوا الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول اعتقاد وقول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واتباع للسنة. ويعني باتباع السنة يعني اتباع النوافل والمستحبات ولا اتباع الطريقة؟ اتباع الطريقة. فالإيمان له أصل وكمال، أصله التصديق وكماله أن الأعمال، ولكن لو ترك هذه الأعمال فسيبين شأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك. نعم. قال
قال رحمه الله ومن ترك،
وهذا عفوا، وهذا من فقه الإمام أحمد، وهذا فقه عظيم جدا. بعدما ذكر أن الإيمان قول وعمل شرع في بيان بعض الأعمال التي يكفر تاركها عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. وقد يخرج الإنسان من الإيمان، عفوا من البحث المتعلق بهذا أيضا، قد يخرج الإنسان من الإيمان ولا يدخل في الكفر وإنما يدخل في الإسلام إذا ترك بعض شعب الإيمان كالشعب المستحبة كإمارة الأذى عن الطريق وغيرها من بعض الواجبات، قد ينزل من الإيمان إلى الإسلام، وقد يترك بعض الشعب فيدخل في الكفر. إذا ترك الشهادتان مثلا فإنه يكفر لا يكون مسلما مع القدرة على النطق بهما، أما إذا كان عنده عذر في عدم النطق بهما فإنه معذور. لكن لما قال نفس الجارية أين الله أشارت أن في السماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. إذن إما باللفظ أو ما يدل على معناه. شخص أخرس ولا ندري مسلم أو كافر، فقلنا له أين الله؟ قال في السماء، نقول هو مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من ترك فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر. واعتمد الأئمة القائلون بكفر تارك الصلاة تكاسلا على أدلة، مع إجماع أهل العلم جميعا على كفر تارك الصلاة جحودا وإنكارا. ما معنى جحودا وإنكارا؟ يعني يقول ليس في الإسلام شيء اسمه صلاة، وهو رجل مسلم ويعيش بين ظهراني المسلمين، فهذا كافر بلا خلاف بين أهل العلم. لماذا هو كافر؟ لأنه مكذب للقرآن، منكر لشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. أما إذا كان حديث عهد بكفر، يعني لسه أسلم الآن وبلده ليس فيها صلاة، وقال ليس في الإسلام صلاة، فهذا مؤمن ولا كافر؟ ها؟ مؤمن، لأنه لا يدري أن الصلاة من الإسلام. ثم تنازع العلماء في كفر تارك الصلاة تكاسلا وليس جحودا وإنكار، فذهب جمهور أهل الحديث كما حكاه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. انتبه، جمهور أهل الحديث خلاف جمهور الفقهاء. فجمهور أهل الحديث قالوا بكفر تارك الصلاة كما نقله محمد إسحاق بن راهوي الإمام المعروف، إسحاق بن إبراهيم الحنظري رحمه الله المعروف بإسحاق بن راهوية أو راهوي، والقول الثاني قول جمهور الفقهاء مالك وأبو حنيفة، والرواية المقدمة في مذهب الشافعي أنه لا يكفر ولكنه على خطر عظيم، وقالوا كفره كفر أصغر غير مخرج من الملة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا اختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الفوزان وكل مشايخنا وعلمائنا. ولكن الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ أم غير سائغ؟ خلاف سائغ، لأن الذين قالوا بكفر اعتمدوا على نصوص، والذين قالوا بعدم كفر الكفر الأكبر وإنما هو كفر أصغر اعتمدوا تأولوا هذه النصوص. فالذين قالوا بكفره اعتمدوا على بعض الآيات والأحاديث، فمن الآيات قوله سبحانه عن الكفار: ما سلككم في سقر. وسقر هذه طبقة عليا في النار أم في قعر النار؟ في قعر النار. وقعر النار للعصاة أم للكفار؟ للكفار. أما الطبقة العليا كما ذكر ابن القيم فهي لعصاة الموحدين، عذابهم أخف. فقال الله جل وعلا للكفار: ما سلككم في سقر. أول جريمة ارتكبوها ما هي؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى أن قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والذي لا تنفعه الشفاعة من هو؟ الكافر، ليس مسلم. وأيضا من الآيات قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، في سورة التوبة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبمفهوم المخالفة إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. والإخوة الإيمانية لا ترتفع إلا بماذا؟ بالكفر. وأيضا اعتمدوا على قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبمفهوم المخالفة إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا نخلي سبيلهم. ومن الأدلة أيضا في السنة ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا ما رواه أهل السنن بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد، العهد يعني الفرق والفاصل، العهد الذي بيننا وبينهم يعني اليهود والنصارى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. القائلون بعدم كفره قال المقصود بالكفر في هذه النصوص كلها هو الكفر الأصغر ليس الأكبر. وذهب ابن تيمية في كتابه العمدة إلى كفره، بل نقل إجماع الصحابة على ذلك، ونقل هذا الإجماع أيضا المروزي محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وكذلك ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها، ونقله إسحاق بن راهويه أيضا إجماعا عن الصحابة. والحاصل من أقوى الأدلة احتج بها القائلون بكفر الصلاة والتي لا يستطيع المخالفون أن يأتوا عليها بجواب، ما هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصرف في الصحيحين لما جاءه قوم يزورونه قال له يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفرا أكبرا منتشرا من باح يبوح، يعني انتشر انتشارا وظهر ظهورا، باح بالسر يعني نشره بين الناس وأظهره. هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أئمة الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها قالوا له يا رسول الله ألا نقاتلهم، ماذا قال؟ لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا. هذا الحديث مع حديث عبادة استدل به القائلون بكفر في الصلاة، وأقوى هو أقوى في الاستدلال من جميع الأدلة السابقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقاتلوهم ما صلوا، وهذا يدل على أنهم إذا لم يصلوا فإنهم يقاتلوا، ولا يقاتلوا إلا إذا كفروا كما في حديث عبادة، وهذا من أقوى الأدلة في هذا الموضوع. ومع ذلك من الذي يحكم بالكفر والإيمان؟ أنا وأنت والأهل العلم كبار العلماء حينما يقولون فلان ابن فلان كافر يرجع في هذا لمن؟ للقضاء القاضي في المحكمة وللعالم الكبير، لأن معنى أن فلانا كافر معناه ماذا؟ زوجته تفارقه فورا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أبناؤه المسلمون ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة، أحكام عظيمة جدا لا بد أن نرجع فيها إلى أهل العلم وإلى القضاء ويستتاب أولا لعله يتوب أو لعله مريض ويصلي في بيته وهكذا. ومع كل ذلك حتى على القول وقول جمهور الفقهاء أن تارك صلاة كاسلا لا يكفر يدل على أنه على خطر عظيم، لأن العلماء اختلفوا في كفره والعياذ بالله. وقد رؤي بعض المحتضرين حينما حضرته الوفاة في صورة سيئة جدا لما كان في حياته لا يصلي والعياذ بالله، فأحدهم لما حضرته الوفاة قل لما حضرت أمه الوفاة لما حضرت أمه الوفاة جاء بعض الناس فقال تعالوا لقنوا أم الشهادة، فذهبوا معه فكلما قالوا عند رأسها لا إله إلا الله لا إله إلا الله قولي لا إله إلا الله فتغلق فمها، قولي لا إله إلا الله تغلق فمها، كلما ذكروها أن تختم حياتها بإذن الله تغلق فمها، إلى أن شهقت شهقة ثم أفاقت وقالت أكفر بالله ثم ماتت والعياذ بالله. فلما سأل ابنها قال ما حال أمك ما حال أمك، قال ما ركعت أبدا ركعة في حياتها ولا سجد السجدة. قال خلاص ماذا لماذا تأتي بنا، شخص لم يعرف الركوع بين يدي الله أبدا ولا السجود، ماذا ينتظر من خاتمته؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذه دعوة لكل تارك الصلاة أن يتقي الله جل وعلا ويتوب ويرجع. فهذه صورة واحدة من صور كثيرة في تارك الصلاة والعياذ بالله تعالى. وبعضهم يسود وجهه، يكون أبيض مليح الوجه في الدنيا فإذا مات اسود وجهه والعياذ بالله من ظلمة المعصية، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا مصداق ما رواه من عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا مما استدل به القائلون على كفر تارك الصلاة. كيف استدلوا به؟ هذا استدلال قوي جدا. نعم، استدلوا به على أن المقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر ليس الأصغر. كيف؟ لأن أعمالا أخر تنازع الصحابة في كفر تاركها مثل الزكاة. فلما يقول عبد الله بن شقيق العقيلي ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، هذا يدل على أنه الكفر ماذا؟ الأكبر أم الأصغر؟ الأكبر، لأنهم اختلفوا في أعمال أخرى كالزكاة أن تاركها كافر. إذن هذا يدل على خطورة ترك الصلاة. وبعض الناس لا يهتم بزوجته ولا يهتم ببناته وينشغل بدراستهم أو جامعتهم أو كلياتهم عن صلاتهم والعياذ بالله، ويتعب في الدنيا من أجل أن يطعم ويربي أجسادا كالبغال وهم لا يصلوا والعياذ بالله. تربي أجسادا تأكلها النار والعياذ بالله. أمر الصلاة أهم، والإنسان يصبر عليها، لأن الله جل وعلا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. سوق الأولاد والزوجات والبنات إلى الصلاة ليس أمرا هينا، ولذلك قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت مسؤول عن زوجتك، لست أنت مسؤول عن زوجتك وأولادك، هل صلوا أم لا؟ طالما أنهم كلفوا بالصلاة لابد أن تسأل حين تدخل بيته، قبل ما تقول تغديت يا ولد، صليت يا ولد ولا ما صليت، صليت يا ابني ولا لا، صليت يا امرأة ولا لا، صليت يا زوجة ولا لا، صليت يا بنتي ولا لا. وهكذا لابد أنك مسؤول عن الله. يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن صلاتهم قبل أن تسأل عن طعامهم وشرابهم، إن الطعام والشراب هذا يربي ماذا؟ الجسد، والجسد يذهب، وأما الصلاة تربي قلبه وروحه، فهي أهم، فهي أهم. ومن أهمية الصلاة أن الفريضة الوحيدة التي فرضت بدون واسطة الوحي وإنما من الله عز وجل إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون الوحي هي فريضة الصلاة، وذلك في ليلة المعراج. وأيضا الفريضة الوحيدة التي فرضت في مكة مع الشهادتين هي الصلاة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بسنتين. الفريضة الوحيدة التي فرضت في مكة هي الصلاة مع التوحيد، وهذا يدل على أهمية الصلاة وخطورة ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وقد أحل الله قتله، تنازع العلماء أيضا في قتل تارك الصلاة، هل يقتل حدا أم ردة؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا، والمراد بالجمهور من؟ المالكية والشافعية. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يقتل ردة، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يسجن حتى يصلي. يعني في كل الأحوال، ومعاقب ولا غير معاقب في الدنيا، يعاقبه ولي الأمر. الجمهور المالكية والشافعية يقتل حدا، والحنابلة يقتل ردة، وأبو حنيفة يسجن حتى يصلي. هذا كله يدل على خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لا بد أيها الإخوة أن يهتم الإنسان في أهله وذريته وأبنائه بأمر الصلاة. نعم، الوقت يذهب، انتهى. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، هل نجوز أن نقول أنا مؤمن؟ نعم، هذا مبحث مهم، وأيضا فاتنا في مبحث الإيمان هذا المبحث، أنا مؤمن والاستثناء في الإيمان، ومبحث هل الإسلام هو الإيمان أم بينهما فرق. فأولا، هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن؟ لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين بعضهم قال كابن مسعود قال مرة لا يقول أنا مؤمن، لماذا؟ لأن هذه تزكية للنفس. وقال مرة لا بد أن يقول أنا مؤمن حتى يدفع عن نفسه الشك والريب. فبعض العلماء قال يجوز أن يقول أنا مؤمن، وبعضهم قال لا يقول أنا مؤمن، والقول الوسط والأفضل أن يقول أنا مؤمن ليس على سبيل التزكية، وأيضا فرارا من الشك. أنا مؤمن إن شاء الله، كلمة إن شاء الله على سبيل التبرك باسم الله أم على سبيل الشك؟ ها؟ على سبيل التبرك بسم الله والخوف من سوء العاقبة. بحينما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تدري بماذا يختم لك، وتخشى على نفسك سوء العاقبة، وليس شكا في الإيمان. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الخوف من سوء العاقبة فهذا جائز. أما إن قاله على سبيل الشك فإنه لا يجوز أبدا. هذا هو التفصيل الأفضل في هذه المسألة. نعم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، التبرك باسم الله، اسم الله يتبرك به. إذا قلت بسم الله يبارك في العمل، الحمد لله يبارك في العمل، وإذا نزع بسم الله من العمل نزعت بركته. يقول سؤال من المغرب، أحسن الله عليكم، أمين وإياك، هل من شيم العرب والمسلمين أن يخبر المرء زوجته ما أدري ماذا بما عنده من مال وبراتبه الشهر، وذلك دليل على الثقة كما يزعمون؟ ليس بلازم أن تخبر زوجتك كم راتبك، لأن هذا قد يضرك، ليس بلازم، لكن إن أخبرتها لا مانع، وإن لم تخبرها لا مانع، وليس من حقها أن تقول كم راتبك عند التنازع، لأن المطلوب منك أن تنفق عليها بالمعروف، لكن تعرف كم أنصحك أن لا تخبرها لأنك لا تدري، أنت في عافية إذا لم تخبرها، أما إذا أخبرتها الله أعلم هل ستكون في عافية أم لا، قد تفتح عليك أبواب أنت في غنى عنها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. أمين وياك. ما يكون الرد على من قال أن الصلاة من الأصول واختلف فيها السلف فهذا خلاف في الأصول؟ لا، نعم الصلاة من الأصول، ولكن تنازع العلماء في حكم تاركها وليس في مشروعيتها، وليس في مشروعيتها، لم يتنازعوا في كونها مشروعة وأنها من دين الله سبحانه وتعالى. وفاتنا في السؤال السابق التنبيه على مبحث: هل الإسلام هو الإيمان أم بينهما فرق؟ من يقول؟ محمد. والذي يقول أنهما واحد مبتدع ولا سني؟ ها؟ كالبخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن منده في كتاب التوحيد ممن قال إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، الإمام البخاري. ولذلك هو في كتاب الإمام باب: الصلاة من الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام، لأن الإسلام عنده هو الإيمان والإيمان عنده هو الإسلام. وتأول قول الله عز وجل في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالوا أسلمنا يعني استسلمنا في الظاهر خشية السيف، وليس الإسلام بمعنى الاستسلام الباطن والظاهر. وكذلك قال ابن منده في كتاب التوحيد، أبو عبد الله ابن منده صاحب كتاب الإيمان وكتاب التوحيد من أئمة السلف، وأيضا قال بذلك محمد بن نصر المروزي من علماء القرون المتقدمة في كتابه تعظيم قدر الصلاة. ولكن ذهب جماهير السلف كما نقل ابن تيمية رحمه الله وغير العلماء إلى أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإسلام مرتبة دون الإيمان، دون الإيمان. واعتمدوا على هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام درجة أقل من الإيمان، فكل مؤمن مسلم من غير عكس، كل مؤمن مسلم من غير عكس، من غير عكس، لأنه لكي يوصل الإيمان لابد أن يمر به بالإسلام، كالذي في السفينة في أسفل لكي يعلو لكي يملأ دلوا من الماء من البحر لابد أن يمر بمن هو فوق، كذلك الذي يصير مؤمنا لابد أن يمر أولا بالإسلام. وقعد شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة مهمة في المسلم والمؤمن والفقير والمسكين، قال رحمه الله تعالى: إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمعا. إن اجتمع في نص، يعني ذكر الإسلام وذكر الإيمان في نص، فالمراد بالإسلام أعمال الظاهر، والمراد بالإيمان أعمال الباطن والقلب داخل. وأما وهذا كما في هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. وفي حديث جبريل: الإسلام أن تشهد لله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أعمال باطن ولا ظاهر؟ ها؟ ظاهر. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه أعمال باطن. يبقى إذا اجتمع في نص يكون الإيمان أعمال الباطن والإسلام أعمال الظاهر. وإن افترقا، يعني ذكر أحدهما دون الآخر، فإن الآخر يدخل فيه تباعا. قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالمراد بالإسلام هنا أعمال الظاهر فقط ولا أعمال الباطن أيضا؟ أعمال الباطن أيضا، لأنه لو أسلم في الظاهر ولم يؤمن بالله باطنا هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك. يبقى إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. أما إذا ذكر كل منهما فالمراد بالإيمان أعمال الباطن والإسلام أعمال الظاهر، وهذه قاعدة مهمة جدا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن مجموع الفتاوى. نعم. يقولون بأنه كفر أصغر، وأيضا هذه مسألة أخرى وهي إذا مات علماء العصر هل يصح إنشاء قول آخر؟ يعني بعد انقراض الصحابة رضي الله عنهم هل ينشأ قول آخر؟ هذا أفضل ما وجه به هذا القول، يعني كون الجمهور اتفاق الصحابة على كفر تارك الصلاة ثم يأتي بعد الجمهور الفقهاء فيقولون بعدم كفره، فوجه ذلك وجه ذلك بأنه هذا بعد انقراض عصر علماء الصحابة رضي الله عنه. نعم. يقول هل يقول العلماء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي لم يصلي في حياته إن يشأ أن يعفو عنه وإن يشأ أن يعذبه؟ هذا ليس في الذي لم يصلي أبدا في حياته، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كاملة وضع خطوطا تحت كلمة كاملة، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يدل على أنه مسلم ولا كافر؟ مسلم، لأن الكافر ليس له إلا طريق واحد وهو طريق جهنم والعياذ بالله، عارف طريقه يمشي فيه بسرعة إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يدل على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولكن الحديث فيه ماذا؟ ومن لم يأت بهن كاملة. أما لو أنه لو يذكر لفظة كاملة فيكون الاستشهاد صحيحا، أما مع وجود كلمة كاملة فالاستشهاد صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ فهمتم كلامي ولا نترجم؟ ها نأتي بالترجمان. يعني الأخ يستشهد بحديث عبادة بن الصامت هن خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يدل على أنه كافر ولا مسلم؟ مسلم، مع قوله ومن لم يأت بهن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يأت بهن كاملة، فهذا يصلي ولا يصلي؟ يصلي، ولكنه ناقص الصلاة. ولذلك تنازع العلماء القائلون بكفره بما يكفر تارك الصلاة، هل إذا ترك صلاة واحدة، وهذا اختيار ابن حزم واختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لو قال له فتوى إذا ركب المنبه كل يوم على الساعة السابعة بعد طلوع الشمس أنه يكفر بذلك والعياذ بالله، لأنه لم يصلي الصبح كل يوم، نسأل الله السلامة والعافية. وذهب بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين إلى أنه إذا كان يصلي ويخلي أنه ليس بكافر، وهذا القول هو الراجح في نظري أنه إن كان يصلي ويخلي أنه ليس بكافر لحديث عبادة هذا ومن لم يأت بهن كاملة كان له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب نعم عفوا، يبقى قلنا القول الأول إذا ترك صلاة، وبعضهم قال ثلاث صلوات، وبعضهم قال ثلاثة أيام، ثم يعرض على السيف، فإن أبى قتل عند أحمد مرتدا، وعند المالكية والشافعية حدا، وعند أبي حنيفة يسجن. نعم نعم، فيه خلاف الجمهور على أنه ليس بكافر، أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد على أنه كافر. نعم عند الفقهاء. أما جمهور، أنت أتيت الآن فقط، أنت جئت الآن ولا معنا من أول الدرس؟ ها؟ يبقى إذا سرحت بيت سافرت، عقلك سافر. قلنا هذا في الدرس الآن، ماذا قلنا؟ ها؟ جمهور الفقهاء على ماذا؟ الكفر ولا عدم الكفر؟ عدم الكفر. وجمهور المحدثين على، واتفاق الصحابة على الكفر، لا كلية كلية. أحيانا تكلمنا في مؤخر. نعم يا ملك رفيد، هنا أحد رفيد انتهى. نعم على نقصان. نعم هذا اللي على ذلك، أضعف وناقصات عقل ودين، كل هذا على نقصان. نعم نعم أنت رفع يدك. نعم تلول آمين ويا. نعم يدخل في هذا أنه صلى، ولكنه على خطر عظيم جدا والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. أنا لا أدري كيف إنسان مسلم يعيش ولا يتوضأ في حياته مرة، كيف يعيش هذا ولا يركع ولا يحني ظهره لله عز وجل، ولا يسجد ولا يضع جبهته على الأرض بين يدي مولاه سبحانه، كيف يعيش هذا؟ كيف يعيش هذا المخلوق وهو له عقل وله فهم ولا يصلي أبدا في حياته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه، وفي رواية كان من المنافقين. إذا ترك ثلاث جمع ختم أو طبع على قلبه، وفي رواية كتب من المنافقين والعياذ بالله. كيف يعيش المسلم وهو لا يصلي؟ لذلك بلغنا عن بعض الإخوة يعني بلاد البعيدة أن أباءهم لا يصلون. لا خليك وربوك إلى أن يصلي، لا تترك إلى أن يصلي. وأمك هذا من أعظم البر بهم أن تجعلهم يصلون، واتصل اهدي لهم هدية، يعني شوف افعل كل شيء حتى يصلي أبوك، ولو وضعت خدك تحت قدمه حتى يصلي، أعطيه المال، اهدي إليه، أحسن إليه في الكلام، حببه في الصلاة، احمله على الصلاة حملا، ائت له بالماء حتى يتوضأ، علمه الوضوء، علمه الصلاة. يقول لي بعض الإخوة أن أباه لم يصلي أبدا ولم يتوضأ أبدا في حياته، كيف ذلك وأنت رجل من أهل السنة؟ لابد أن تجتهد مع أبيك، إذا بذلت وسعك ولم يهتدي الحمد لله أديت ما عليك، إنك لا تهدي من أحب، ولكن لابد أن تبذل وسعك، تبذل ما في وسعك، كل ما تتصل على أبيك إن كان لا يصلي مره بالصلاة وادعوه للصلاة، كل ما اتصلت أبوك وأمك وإخوانك وأخواتك وأخواتك ادعوهم للصلاة، هذا أفضل معروف تفعله لهم بعد التوحيد. نعم يقول أحسن الله عليكم، هل مرجئة الفقهاء من السنة؟ نعم الإمام أبو حنيفة إمام من أئمة السنة، وكذلك حماد بن أبي سليمان، ولكن قولهم خطأ ولا حق؟ قولهم خطأ وباطل في الإيمان، ولكن لا نخرجه من أهل السنة. إمام أبو حنيفة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم نعم يا عبد الرحمن. نعم بماذا؟ هذا متنازل في هل هو النفاق الأكبر أم النفاق الأصغر؟ بعض العلماء يقول أنه النفاق الأكبر والعياذ بالله، طبع على قلبه أو كتب المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. نعم علي بعض الايه المرجئة. نعم نرد عليهم نرد على من استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه وبرواية لم يعملوا خيرا قط بما ذكره ابن خزيمة رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد قال لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال على وجه التمام والكمال لأن النبي قال نعم النبي قال لم يعملوا خيرا وخيرا نكر ولا معرفة ها هي يا جماعة الأجرمية نكر ولا معرفة نكر وأكدت بقولك قط يعني أبدا وهنا نفي والإثبات نفي يعني نكرة في سياق النفي مؤكدة بكلمة قط يدل على نفي كل العمل ولا لا هل نفي عمل القلب ولا دخل دخل بالإجماع لا خلاف في ذلك كذلك نقول عمل الجوارح داخل في الإيمان بالإجماع يعني هم كانوا يعملون ولكن عملهم نقص ولذلك تارك الصلاة إذا دخل النار فإن النار تأكل جسده إلا مواضع السجود أماكن السجود لا تأكلها الصلاة النار أبدا وهذا أيضا من فضائل الصلاة أن مواطن السجود التي يسجد الإنسان عليها لو دخل النار لا تأكلها النار أبدا قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من ابن آدم أن تأكل أثر السجود يبقى إذا من كان لا يسجد تأكله النار كله ولا بعضه كله لأنه ليس عنده سجود لله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم نعم لا لم يتمكن من العمل هو معذور لماذا يبقى في النار كل هذه المدة على وجه الكمال والتمام كما قال ابن خزيمة وهو تأويل وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله الذي لا يصلي كما سبق الورث فيه كما سبق على الخلاف المعروف هل يجوز السلام على أهل المعاصي من الذين يشربون الدخان حلق اللحى إلى آخر نعم يلقى السلام عليهم ويدعو إلى ترك الدخان وترك حلق اللحى ولكن برفق ولين خصوصا إذا كانت هذه المعصية متعلقة بشهوة ترفق بهم وتلين لهم القول قال الله جل وعلا لموسى وفرعون لما أرسلهما إلى فرعون داعيين له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فيلان القول والحديث مع العاصي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نعم كلية ليس بعض